بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، حديثنا اليوم بين أيديكم أن الأحداث العظيمة التي تنزل بالمسلمين يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، ومن هذه الأحداث الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الكافرين. فمثل هذا الحدث ينبغي أن يستغل بأن يذكر الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك سببا في رجوعهم إلى سنته وتعظيمهم، تعظيم المسلمين لطريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه المنحة التي يجب أن نخرج بها من خلال هذه المحنة. ولا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والجرأة عليه ليس بالأمر اليسير، هو أمر عظيم عند أهل الإيمان والغيرة، ولكن الموقف الصحيح من مثل هذه الأحداث ينبغي أن يكون كذلك. وفي هذه العجالة أود أن أذكر نفسي وإخواني بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيء من سيرتهم وقصصهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه وتقديمه على كل شيء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على دربهم ضربوا لنا أروع الأمثال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما نتكلم به، فالكلام يقدر عليه كل أحد، ولكن المحبة له صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال في الاقتداء به والسير على سنته وتعظيم أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، ويكون صلى الله عليه وسلم هو القمة عند كل مسلم في حياته، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب قد مثله الصحابة أعظم تمثيل، والموفق من سار على دربهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن أعظم اتباع الصحابة اتباعهم رضي الله تعالى عنهم في تبجيلهم وتقديرهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية لها جوانب كثيرة جدا في الحقيقة، يعني الأمور أو الأشياء التي أثبت الصحابة من خلالها حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا. فمن ذلك، من هذه الأمور، أولا التزام أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم متى جاءهم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءهم نهي لا يتأخرون عن التزام ما أمروا به، ولا يفكرون كثيرا ولا يجادلون، وإنما يبادرون بالامتثال. فمن ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى تحويل القبلة، وأن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أنزل الله عليه التحويل. فصلى أحد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة، ثم ذهب إلى مسجد قباء، مسجد يعني مسافة بينه وبين المسجد النبوي، والناس يصلون صلاة العصر ولم يبلغهم الخبر، وقد اتجهوا جهة بيت المقدس. فقال هذا الرجل للناس وهم يصلون، تأملوا يعني الحالة اللي هم فيها، هم يصلون والرجل ينادي فيهم ويقول: قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد أمر رسول الله بتحويل القبلة إلى الكعبة، فما إن سمعوا هذا الكلام وأن النبي قد أمر بذلك وهم في صلاتهم، الناس يصلون، إلا وتحولوا جميعا، لأنهم يعلمون أن تقديم أمره فوق كل أمر وفوق كل أحد، فتحولوا جميعا إلى جهة القبلة، وتقدم إمامهم الذي كان في هذه الجهة، تقدم وشق الصفوف وأكمل بهم الصلاة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه. هذه هي في الحقيقة هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الكلام، إنما محبته بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وأيضا لما أنزل تحريم الخمر، والخمر قد أنزل يعني الأمر فيه على مراحل حتى جاء التحريم والنهي الأكيد عن شرب الخمر، يقول أنس بن مالك: وكان أبو طلحة وجماعة من الصحابة يعني قد تهيأوا في مجلسهم لشرب الخمر، لأنهم كانوا يشربون الخمر قبل النهي عنه، فكان أن تهيأوا وجلسوا، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان مستعدا لتقديم الخمر لهم. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم داخل وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر. هل ترددوا؟ هل توقفوا؟ هل سألوا؟ بعض الناس تأتيه بالأحاديث تلو الأحاديث والآيات تلو الآيات، يقول لك: لا يمكن أمر هكذا، يمكن أمر هكذا، ويتوقف ويتحير، وبعضهم لا يلتفت لما تقول. أنا أسأل الله السلامة والعافية. أما الصحابة فلما بلغهم الأمر قال أبو طلحة رضي الله تعالى لأنس: قم يا أنس، الآن الخمر يعني العرب كانوا يحبونها حبا عظيما، ولكن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل حب. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأرق الخمر. وهكذا فعل جميع من كان عنده يعني الخمر، أراقوا خمورهم حتى جرت سكك المدينة بالخمر وما توقفوا. وهكذا كان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا في قصة يوم خيبر لما طبخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحوم الحمر الأهلية الحمير أجلكم الله، وكانوا يأكلونها لأن ما كان فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس في جوع في حرب، وطبخوا الحمر ووضعوها في القدور وهي تطبخ، فجاءهم النهي، جعل بعض الصحابة أو أحد الصحابة ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فما كان منهم إلا أن أتوا إلى هذه القدور وقلبوها بما فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كانوا في أحدهم، يعني إذا جاء الأمر للواحد منهم يحصل منهم الالتزام وعدم التردد وعدم التحير، وإلى ماذا؟ إلى أن تقبض أرواحهم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه حلف يوما بين يدي رسول الله وكانوا في سفر، حلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. بعض الناس يحلف بغير الله، يقول: يا ما يجوز، يقول لك مثلا: والنبي وحياتي وراس أبوي وراس أمي، كل حلف بغير الله وكله الشرك، هذا كله من الشرك الأصغر، كما قال النبي في صحيح مسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويسمعون هذا التحذير وهذا النذير ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يرجع ويحلف ثانية. لماذا؟ لأن هذا أمر لم تشتغل به قلوب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. وهذا جابر بن سليم أحد الصحابة من أهل البادية جاء إلى النبي وسأل النبي أسئلة، ثم قال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تسبن أحدا، لا تسب أحد، لا تشتم. يقول جابر بن سليم: فما سببت بعد ذلك رجلا ولا امرأة ولا شاة ولا بعيرا. يعني ترك السب كله حتى للدواب، ترك ماذا؟ ترك سبها. فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن أوجه محبة الصحابة للنبي ثناؤهم على من يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، هذه ماذا؟ هذه حياتهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يثنون على من يظهر السنة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز، وكان يعني قد صلى خلف عمر، لأن أنس طال عمره رضي الله تعالى عنه. فيقول أنس: ما صليت وراء أحد يعني من الناس أو من التابعين أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فهذه حياتهم، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بسنته، ما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله. كذلك من أوجه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تغليظهم على من خالف سنته، أو من يعني سمع كلامه صلى الله عليه وسلم فأصر على فعله أو أصر على المخالفة. فمن ذلك ما جاء في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر مع ولده، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يوما لولده: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا أرادت المرأة أن تأتي إلى المسجد فلا تمنعها من المسجد. فقال ولد ابن عمر واسمه بلال، قال: والله لا نمنعهن، بنمنعهم، ما لن نسمح للنساء. هو هذا الولد ما كان يقصد أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا الكلام إلا غيرة على النساء، ولكنه قال هذا الكلام في الزمان الغلط، زمان الخطأ، وهو زمان ماذا؟ هو زمان ذكر حديث النبي. النبي يقول يعني ابن عمر يعني يذكر حديث النبي، وهذا يأتي ويقول ماذا؟ والله بنمنعهن. فغضب ابن عمر غضبا عظيما، يقول الراوي: فسبه سبا ما سمعته سب مثله. يعني تكلم على ولده بأشد الكلام. الحين الولد، متى نغضب على أولادنا نحن؟ متى نغضب على أولاد؟ إذا قصر في دراسته، إذا تأخر في يعني حل الواجبات، حسن يعني اغضب على ولدك في هذه الأبواب. لكن إذا خالف الولد السنة أو الدين أو ترك الصلاة، ما في كلام، ما في نصح، ما في تحذير، ما يظهر غضب من الوالدين، كأن الأمر مثل شرب الماء البارد. لذلك تجد الأولاد لا يهتمون ولا يعتنون. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربوا أولادهم على تعظيم السنة، على تعظيم الأمر إذا جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فسبه سبا ما سمعته سب مثله. وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا نمنعهن. فغضب رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يخذف، خذف يعني تأخذ الحصى الصغير وتضعها في أصبعك وترمي بها، وهذا الخذف رمي الحصى الصغير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، ما يستفاد منه. فقد جاء في الحديث أن رسول الله نهى عن الخذف وقال: إنها لا ترد عدوا ولا تصيد صيدا، يعني ما تستطيع أن ترد بها العدو ولا تصيد بها الصيد، وإنما تكسر السن وتفقع العين. يعني هذه الحصى لما ترميها قد تدخل في عين واحد، قد تكسر سن واحد. فقال هذا الرجل وكان يفعل الخذف وسمع كلام عبد الله بن مغفل، فأعاد الفعل مرة ثانية، قال يعني هكذا، وخذف. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذا رجل مستهتر لا يعتني. فقال له عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه: أقول لك قال رسول الله وتخذف؟ لا كلمتك أبدا. ترك كلامه، هجره في ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى. والهجر جائز ولا يتقيد في 3 أيام لردع المخالفين، يعني الهجر اللي هو 3 أيام هذا في أمور الدنيا، والله واحد أغضبك في أمر من أمور الدنيا مسلم لك أن تهجره 3 أيام، ما يجوز لك أن تتعدى ذلك. بعد ذلك لا بد أن تعطيه أقل شيء حق الإسلام من السلام، سلم عليه. وأما الهجر الدائم فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في ماذا؟ في شأن الدنيا. أما في شأن الدين فلك أن تهجر أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هجر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجر، لماذا؟ للتأديب. فقال: ما كلمتك ماذا؟ ما كلمتك أبدا. وأيضا من يعني من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من أوجه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تقديم قوله على قول كائن من كان، تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كائن من كان مهما كان هذا الإنسان. إذا جاء كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول أحد. لا تقول والله الشيخ فلان قال، ولا يعني فلان من الناس قال، وإنما قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ووالده عبد الله بن عباس، يعني ناقش بعض الناس في مسألة من مسائل الحج وهي مسألة المتعة. فابن عباس كان يرى أن الحاج لا بد له أن يتمتع، وعنده بذلك حديث عن النبي. ما معنى المتعة؟ الحاج المتعة، الحج 3 أنواع: المتعة والإفراد والقران. والحاج المتمتع هو الذي يأتي بعمرة منفصلة ثم يتمتع، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يأتي بالحج، هذا يسمى حج التمتع. وابن عباس كان يأمر بحج التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر بحج التمتع، والأحاديث ذلك كثيرة. ولكن الخلاف بماذا؟ الخلاف هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك السنة أو لتلك السنة أو كان يعني لبقية السنوات؟ هذا هنا حصل خلاف. ابن عباس كان يرى ذلك لجميع السنوات، يعني من حج لا بد أن يحج على صفة ماذا؟ حج التمتع، هذا مذهب ابن عباس. فكان بعض الناس يقولون له أبو بكر وعمر يقولان بالإفراد، وهذا صحيح. أبو بكر وعمر كان يأمران الناس بالإفراد، أن يأتوا ماذا؟ بالحج فقط، وكل له حجته. فكان رضي الله تعالى عنه يغضب أشد الغضب ويقول: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الآن بعض الناس تأتي وتقول له نبي يقول كذا، يترك كلام النبي لقول فلان وعلان، قد يترك كلام النبي لقول من ليس له دخل بالدين. قد سمعت بعض المشاهير وقد ذهب إلى ربه وحسابه عند ربه، مشهور وله صلة بالدعوة والدين لكنه منحرف، يقول آخذ كلام الطبيب ولا آخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا ما زعمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبيب، النبي ليس طبيبا، لكن إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من قضايا العلوم الدنيوية مثلا في الطب تكلم كلاما، هذا النبي تكلم عن العسل، عن الحبة السوداء، تكلم على أشياء، تكلم في أمور تتعلق بالكون، يعني الخلق، ذكر النبي أمورا. وهذا ليس مجاله صلى الله عليه وسلم، النبي مجاله الدعوة والنصيحة وتعليم الناس الدين، هذا أعظم مجال. لكن أحيانا كان يتكلم بعض القضايا. فإذا تكلم النبي بقضية من القضايا، هل أترك كلام النبي لقول طبيب؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبر النبي أن في جسد الإنسان 360 مفصل. كان في جسد الإنسان إخواني 360 مفصل. هل كان النبي طبيبا؟ هل شرح النبي رجلا فعرف عدد المفاصل؟ لا، لكن هذا وحي السماء. وهنا القضية أن النبي ما يتكلم من نفسه، إنما يتكلم بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي أخبر أن في جسد الإنسان 360 مفصل، وهذا جاء في سياق ماذا؟ في سياق صلاة الضحى، وأن هذه المفاصل هذه نعمة عظيمة. مفاصل جسم، مفاصل جسم نعمة عظيمة ينبغي شكرها وتشكر بماذا؟ بركعتي الضحى، كما جاءت بذلك الحديث. لكن النبي ذكر أن في جسد الإنسان 360 مفصل. لو أن طبيبا قال لا، طبيب جراح شراح يشرح الأجساد، قال لا في جسد الإنسان 350 مفصل، مقدم قول من؟ قول من يا جماعة؟ شو رأيكم؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدون جدال أصلا، غير جدال. النبي ما يتكلم من نفسه، لا يتكلم من نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلم بمن؟ بكلام من خلق الخلق سبحانه وتعالى. لذلك النبي أتى بأمور أسلم من ورائها كبار العلماء في الغرب وفي الشرق. عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني قرأ ما أنزل عليه في قضية الحمل، وأن الإنسان يكون مضغة ثم علقة ثم يكسى عظاما إلى آخر ذلك، والنبي فصل هذا الكلام في سنته، وأن الإنسان يكون في بطن أمه يعني مدة من الزمان عبارة عن مضغة، وأربعين يوم علقة، وأربعين يوم نطفة، وأربعين يوم علقة، وأربعين يوم مضغة مثل اللحم، ثم ينزل إليه ماذا؟ ثم ينزل إليه الملك 4 أشهر. هذا التفصيل من النبي قبل 1400 سنة. الآن اكتشفوا الأطباء، الآن اكتشفوا الأطباء أن الإنسان يمر بهذه المراحل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في قضية المفاصل أن علماء الطب لزمان قريب كانوا يعني يقولون أن في جسد الإنسان 358 مفصل، زمن قريب. ثم بعد التشريح وبعد النظر، وهم ما يعرفون كلام النبي أصلا، هم أطباء ويشرحون، فاكتشفوا أن في جسد الإنسان 358 مفصل. في زمان قريب اكتشفوا مفصلين صغيرين جدا في الأذن، واحدين واحدين، كم صار عدد؟ 360. ووالله الذي لا إله غيره لو اجتمع الأطباء من أولهم لآخرهم على خلاف كلام النبي ما التفتنا لكلام الأطباء، كلام غلط، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون هذه القضية. فابن عباس أنكر على هؤلاء أنهم قالوا قال أبو بكر وعمر، طبعا أنا لست بصدد ترجيح قول ابن عباس أو قول أبو بكر وعمر، طبعا أبو بكر وعمر أعظم الناس اتباعا للنبي، لكن ابن عباس يرى أن هذه المسألة بالنسبة له مسألة مفصولة، وأن النبي أمر بالتمتع، فلذلك اشتد رضي الله تعالى عنه، قال أراهم سيهلكون. ابن عباس يقول هذا الكلام كما جاء عند ابن حزم، أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، مع معرفة ابن عباس منزلة أبي بكر وعمر. وجاء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر كلمه بعض الناس، لأن عبد الله بن عمر كذلك كان يأمر بمتعة الحاج، فقالوا له إن أباك يأمر بالإفراد، يقول أبوك عمر بن الخطاب يأمر بالإفراد وأنت تأمر بالمتعة، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال أرأيت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وأمر أبي بأمر أطيع أمر من؟ يقول ابن عمر أطيع أمر أبي ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب معروف، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن أوجه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبتهم رضي الله تعالى عنهم لقربه، يحبون قربه في هذه الدنيا، في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. وكان قرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم ما يكون بالنسبة له، وكانوا يحرصون جدا على قربه، وكانوا يتأملون ويفكرون بعد هذه الدنيا كيف سنكون مع رسول الله، كيف سنكون في صحبته، كيف وهو في المنازل العالية. لذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألونه ولا يكثرون عليه السؤال، لكن الأعراب هذا يأتي من الصحراء، والأعراب يعني أناس اعتادوا على الغلظة والشدة، ويسألون مباشرة، ما عندهم يعني الله بتريا وبينتظر. فهذا العربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمام الصحابة الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني الإنسان يحب الناس لكن أعماله ليست كأعمالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة، أتشوف أنت من تحب، انظر في من تحب. قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بحديث بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. يقول هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي أدخلت على قلوبنا السرور والفرح. فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فيعني صحبة النبي وقرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم من أعظم ماذا؟ من أعظم ما يكون. وهنا الأنصار رضي الله تعالى عنه في قصة الأنصار مع رسول الله في يوم حنين، في يوم حنين غنم النبي غنائم عظيمة جدا، غنائم عظيمة جدا في يوم حنين لما فتح الطائف، وأعطى رؤوسا من رؤوس العرب ممن أسلم حديثا تو دخل الإسلام، أعطاهم عطاء من لا يخشى الفقر، يعني هم ذهلوا من كثرة العطاء. حتى جاء أحدهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا العطاء لا تطيب به إلا نفس نبي. يعني شو هذا العطاء؟ لا حاتم الطائي ولا عشر من حاتم الطائي. فأعطاهم عطاء عظيما، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل. ترهم 100 من الإبل ماذا تعني؟ يعني 100 سيارة مثلا في هذا الزمان، 100 سيارة للفرد. وأعطى 8 منهم، الإبل هي أموال العرب، أعظم أموال العرب الإبل. أعطى 8 كل واحد منهم 100 من الإبل. وهؤلاء 8 ليس واحد منهم من الأنصار، من قريش، من ثقيف، من بعض يعني القبائل. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد النبي أن يعني يثبت قلوبهم على الإيمان، لأن الأموال تثبت القلوب. كان يأتي الآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن سلمة لما جاء والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاده النبي، قال تعال، قاده النبي إلى واد قد امتلأ غنما، قال: هذه غنم كلها لك. فساقها الرجل إلى قومه، ذهب إلى قومه بهذه الغنم وهو في غاية السعادة، وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان يدخلون الإسلام ويعني في بداية أمرهم ويثبتون الإسلام بالعطاء، ثم يكون بعد ذلك الإسلام والإيمان أحب إليهم من الدنيا بما فيها. يبذلون هذه الدنيا التي حصلوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العرب ولم يعطهم شيئا، وهم الذين نصروه. فتكلم بعضهم كما جاء في الرواية، وفي رواية تكلم صغارهم، صغار دائما فيهم حماس، وقالوا: قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. خلاص حصل ربعه، حصل شو؟ وجد رسول الله قومه. فوصل الكلام إلى رسول الله فأمر بجمع الأنصار جميعا. سأل سعد بن عبادة قال: ما يقول الأنصار؟ قال: يقولون كذا وكذا. قال: وأنت ما تقول؟ قال: أنا واحد من قومي، يعني في نفسي شيء، يعني نحن الأنصار يا رسول الله، نحن الذين نصرناك، نحن الذين يعني استقبلناك واستقبلنا المهاجرين، ما وجدنا شيء، ما أعطينا شيء من الغنائم في يوم حنين. فقال النبي: اجمع أصحابك. فجمع الأنصار جميعا ولم يأذن بأن يدخل أحد إلى هذا الاجتماع إلا الأنصار، وكان معه أبو بكر الذي لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي طبعا حديث طويل رواه الشيخان وأيضا جاء في عند الإمام أحمد، حديث عظيم جدا. بيّن النبي في هذا الحديث في بدايته يعني فضله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله. ثم قال لهم: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، لو تبون تتكلمون ستتكلمون، لكم منزلة ولكم الفضل ولكم الإحسان. أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا. النبي حين يتكلم عن نفسه يقول تستطيعون أن تقولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك. وكلما قال النبي شيئا يمدح به الأنصار يقولون بل المنة لله ولرسوله، وصدقوا والله بذلك. المنة لله ولرسوله، ولا هذه المدينة هل سيكون لها ذكر أو منزلة لو لم يهاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تصور النبي لم يذهب إلى المدينة، ذهب إلى مدينة أخرى، هذه المدينة لن تذكر، لكن هجرته إليها جعلت لها المنزلة العالية، فصارت أعظم المدن على وجه الأرض مع مكة. العلماء بينهم خلاف أيهما أفضل، مكة من المدينة، وجعل لأهلها الأنصار من المنازل والفضائل، ولمن يسكن مدينة الكلام يطول، فهم يفهمون. فقالوا بل المنة لله ورسوله، يقول كلما ذكر شيئا يقولون بل المنة لله ولرسوله، يقول ألم آتكم أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أمن أجل لعاعة من الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أمن أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما، يعني أريد إسلامهم، أريد أن يثبتوا على الإيمان، ووكلتكم لإيمانكم، فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وواديا، وسلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وأظن عند هذه الكلمة وعند هذا الكلام العظيم بكى الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه الكلمة ما انتهت إلا والدموع قد ملأت اللحى. يقول صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ ماذا حصل الناس؟ حصلوا شيء من الدنيا، وأنتم ترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادوا رضي الله تعالى عنه وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فكان يعني كانوا يحبون قربه صلى الله عليه وسلم في حياته، ويتمنون قربه بعد مماته، ويتمنون قربه في القبر. وقد جاء أثر عن أبي بكر بذلك، وأثر عمر المشهور رضي الله تعالى عنه لما طعن، فجعل يعني أرسل ولد بن عمر ولد أرسل ولده عبد الله يستأذن أم المؤمنين عائشة، لأن غرفة عائشة كانت صغيرة. أبو بكر زوجها رسول الله، ثم أبو بكر، ثم في مكان لثالث. وكانت عائشة تنتظر، قد عدت هذا المكان لها. فجاء الطلب من عمر أنه يسألها أن يكون مع صاحبي، حبة عظيمة جدا. فلعنة الله على من تعدى وتكلم على أبي بكر عمر. الله سبحانه وتعالى جمعه برسول الله أحياء وأموات، ويأتي هذا المخذول ويتكلم عليه، ما فيك عقل، ما في عقل في رأسك عندما تتكلم على من جمعهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. فعمر استأذن أم المؤمنين أن يكون ماذا؟ أن يكون مع صاحبيه. فلما ذهب ابن عمر واستأذن وطلب الإذن، وأذنت رضي الله تعالى عنها وقالت مقولتها، والله إني كنت أعد هذا مكان لنفسي، ولكن لأثرن به عمر. فلما جاء عبد الله بن عمر، وعمر يعني في جراحه وفي ألمه، فنظر إلى الناس حوله، نظر إلى عبد الله وهو قادم، فقال اجلسوني. خبر الذي يأتي الآن خبر عظيم، يعني هو يتمناه وينتظره. فلما جاء عبد الله قالت يا أبشر يا أبي فقد أذنت بذلك. فقال عمر رضي الله تعالى والله إن هذه أمنيتي، أو كما قال رضي الله تعالى، وأعاد ماذا؟ أعاد على ولده أن يستأذنها بعد موته، قال لعلها أذنت لحياتي لأني حي، لكن إذا مت فاستأذنها ثانية. فاستأذنت بعد موت أمير المؤمنين، فأذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأختم الكلام، والكلام في الحقيقة يطول عن محبة الصحابة للنبي، ومن أوجه ذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم يفدونه بأرواحهم، يفدونه بأرواحهم أموالهم وأبنائهم، لا يقدمون على رسول الله وعلى سلامته وعافيته وحياته أي شيء. فهذا زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل الذي هو وأصحابه يعني خانهم من طلبهم، يعني طلبهم بعض القبائل العربية لأجل أن يأتوا إليهم فخانوهم وغدروا بهم. ثم بيع زيد بن الدثنة لأهل مكة، اشتراه بعض أهل مكة لأجل أن يأخذوا بثأرهم لأن والدهم قتل في معركة بدر. فهذا زيد بن الدثنة خلاص أتي به لأن يقتل، وقبل أن يقتل سألوه سؤالا، قالوا أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك سالم؟ فيقول زيد والله ما أحب أنني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. يقول أنا يعني لو أني تطلعوني وتأذنون لي بالخروج لا تقتلوني ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم يصاب رسول الله بشوكة ما أحب ذلك. فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه له يعني السبق في هذا الباب في حماية النبي وسلامته والدفاع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحة أوجب طلحة، أوجب طلحة في كما حصل في معركة أحد عندما حصل ما وقع ما وقع. وكانت الشام تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيها طلحة رضي الله تعالى عنه بيده، جاء سهم طبعا رأى السهم فوضع ورسول الله وراءه يحميه بجسده وبيده فشلت يده رضي الله تعالى عنه. ولما أراد النبي أن يركب على صخرة وكان النبي قد تدرع بذرعين عليه الصلاة والسلام فلم يستطع أن يرقى على هذه الصخرة، فنزل له طلحة حتى يركب على ظهره ويرقى به إلى هذه الصخرة ويقول يا رسول الله انتبه انتبه يعني من هؤلاء. وهكذا رضي الله تعالى عنه في حبهم حمايتهم ودفاعهم وإيثار وتقديم حبه على حب كل أحد، تصريحهم بذلك. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي إلا من نفسي. صادق رجل صادق، قال أنت أحب إلي من كل شيء، أحب إلي من والدي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ما تبلغ الإيمان وكمال الإيمان إلا بماذا؟ إلا بأن أكون أحب إليك من نفسك. فعمر ما طول تأمل فكر فقال والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من نفسك، يعني تأمل وعلم نعم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حتى من حب ماذا؟ من حب الأنفس، لأن الأنفس لا قيمة لها من غير ماذا؟ من غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنه يتكلم عن رسول الله وهو على فراش الموت يقول والله لقد أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا أستطيع بسببه أن أنظر إلى وجهه. يقول من حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أنظر في وجهه ولو سئلت أن أصفه ما استطعت. يعني عمرو عاص يقول لو سألني أحد وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع. لماذا؟ قال لأني لا أحد النظر أو لا أنظر. إذا كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن ينظر، مع أنه كان من أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عاص. ويقول والله ما أستطيع أن أصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله، قال والله إنه أحب إلينا من أمهاتنا ومن أبنائنا ومن أموالنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. فكان رضي الله تعالى عنهم في القمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مثل هذه السيرة هي التي ينبغي لنا أن نقتدي بها في مثل هذه الأحداث، وأن نكون من أهل محبته صلى الله عليه وسلم وأهل طاعته وتعظيم كلامه وتعظيم أمره. إذا جاءك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله، وإذا جاءك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهي، وإذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتردد أو لا تقل كلاما هجرا تستغرب فيه من هذا الخبر، وإنما اقبل وارضى واسأل وتألم. وإذا جاءك ما جاءك عن الله وعن رسول فما عليك إلا أن تسلم. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.